بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم إخوتي وأخواتي في الله ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء، نحن في هذه الليلة بين مناسبتين أو مناسبات، بعضها محزن وبعضها مفرح وكلها من أيام الله. فقضت علينا في اليومين الماضيين ذكرى استشهاد باقر علوم الأولين والآخرين الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وفي اليوم المنصر ذكرى استشهاد سفير الحسين عليه السلام الأخ الوفي والمخلص والثقة للحسين من أهل بيته كما هو عبر مسلم بن عقيل رضوان الله بل صلوات الله وسلامه عليه. هاتان الذكريان تستدعيان من كل حر شريف في هذا العالم أن يقف عندهما وقفة حزن، وقفة تأمل، تأمل حقيقي مع رجالات الله الذين قضوا وما بدلوا تبديلا. ونحن أمام ذكريين عطرتين عظيمتين، ذكرى يوم عرفة، عرفة وما أدرانا ما عرفة. إما هي اليوم الذي مضى وقف فيه الحجيج ذلك الموقف العظيم لله سبحانه وتعالى، أو هي بحسب الواقع غدا فهي موقف أيضا عظيم جدا للداعين والمراقبين والعابدين والخاشعين، لأن يوم عرفة يوم عظيم جدا في ميزان الأعمال. فمن لم يوفق هذا اليوم للعمل فليعمل غدا، والله عز وجل يتقبل من المتقين إن شاء الله. ونحن أمام عيد الأضحى المبارك، ذكرا للتبريك، ذكرى ميمونة اتخذ الله سبحانه وتعالى هذا اليوم عيدا للمسلمين يتعيدون فيه ويحرم عليهم فيه الصوم، وهو يوم الجوائز من الله سبحانه وتعالى، وعلى الأخص للحجيج الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى في هذا العام للموقف العظيم. أسف لا أستطيع أن أتحدث كثيرا عن هذه المناسبات العظيمة، وأعود مباشرة إلى تسلسل حديثنا، لأن الإخوة منتظرون بفارغ الصبر كما أخبروني في الأسبوع الماضي أن نصل إلى البحث الذي يعنينا، دعاوى السفارة في عصرنا الحاضر من قبل بعض المحاضير. نحن كنا في الحلقة الماضية فتحنا ملفا جديدا بعد أن تحدثنا عن السفراء الأربعة الحقيقيين، فتحنا ملف السفارة الكاذبة، دعاوى السفارة، وقلنا البداية الطبيعية لدعاوى السفارة السفارة في زمن السفراء الأربعة. نعم، منذ ذلك الزمن والغيبة الصغرى لإمام زماننا سلام الله عليه بدأت دعاوى المحاضير الحمقى للأسف الشديد، وبعضهم كانوا يتمظهرون بمظاهر العلم. هؤلاء ادعوا السفارة وافتضح أمرهم في زمن السفارة الحقة في الغيبة الصغرى. قرأنا عن بعض الشخصيات العادية التي ادعت السفارة في زمن السفيرين الثاني والثالث، أي ما بين سنة 300 و325 للهجرة النبوية المشرفة، لأن السفير الثالث توفي رضوان الله تعالى عليه سنة 325 للهجرة، وتسلم السفير الرابع إلى سنة 329 للهجرة في 15 من شعبان سنة 329 ارتحل إلى ربه. بقي القسم الثاني من هذا الحديث وهو يتعرض لشخصيتين مهمتين في المجتمع الإسلامي آنذاك وبالأخص في المجتمع الشيعي. الشخصية الأولى شخصية صاحبة الطريقة، شخصية معروفة بالسلوك، معروفة إن صح التعبير بالعرفان بالتصوف بالمعنى الأعم في ذلك الوقت، ولكن صاحبها أظهرت الأيام أنه رجل منحرف. وهذا ليس بعجيب إخوتي وأخواتي، القرآن الكريم قص علينا أقاصيص في محكم التنزيل، أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، بل عن باعور أوطي بعضا من حروف الاسم الأعظم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع الهوى. بعض الناس ابتلوا بهذه الحالة. الشخصيتان الماثلتان أمامنا في هذا اليوم، أحاول إن شاء الله أمشي بسرعة حتى ننهي هاتين الشخصيتين. الشخصية الأولى شخصية الحسين بن منصور الحلاج، صاحب الطريقة وصاحب الأشعار السلوكية المعروف وصاحب جماعة معه. الحسين بن منصور الحلاج كان له وزنه في المجتمع، لديه أتباعه، لديه طريقته الخاصة في العلم والعمل. عندما تولى الحسين بن روح النبختي السفير الثالث رضوان الله تعالى عليه، والذي أسلفت في محاضرة سابقة أنه من عائلة شهيرة بالعلم واجهة، أصولها من العجم وكانت تتوطن مدينة السلام في بغداد. يعني الحسين بن روح رجل حكيم واستثنائي جدا، رجل المراحل الصعبة كما عبر عنه، وفي العائلة من هو أوجه منه في العلم. وجه العائلة في العلم في عصره كان أبو سهل النبختي، وتقدمت القصة عندما سأل البعض أبا سهل لماذا لم يكن هو السفير وهو العالم، فقال أنا ألقى الخصوم وأناظر الناس. كان صاحب مدرسة علمية، كان في المذاهب الإسلامية رجالاتها تجتمع في داره في بغداد يتناظرون، وهو يناظر على طريقة مذهب أهل البيت عليهم السلام. يعني هو في عصره كالمفيد في عصره رضوان الله تعالى عليهما، وهو متكلم الشيعة الكبير آنذاك في بغداد في زمنه. الحسين بن منصور الحلاج لم يأتي هو وجماعته ويدعي الوكالة أو السفارة عن الإمام المهدي عليه السلام، بل حاول أن يستميل إليه بعض الشخصيات الكبيرة اللامعة في المجتمع الإسلامي. راسل في بغداد أبا سهل النبختي، وأرسل رسالة إلى قم، لمن؟ لعلي بن بابويه شيخ القميين في وقته، والد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. يعني ضرب على الشخصيات الكبيرة، بناؤه أنه يمكنه أن يلبس على بعض الشخصيات الكبيرة، فمثلا إذا ضمن استمالة أبي سهل النبختي يكون قد ضرب السفير الثالث في عطر داره في الحقيقة، وأبو سهل إمام متكلمي الشيعة في وقته، فإذا حاز إلى الحلاج فإنه يستطيع أن يكسب انحياز فريق كبير من شيعة العراق معه. إذا حاز إليه علي بن بابويه في قم يستطيع أن يضمن انحياز أهل قم معه، وبهذا يكون قد شق الصف بشكل كبير. حيلة، وهكذا تكون حيل من لديهم العلم إذا لم تكن لديهم التقوى ولم يكن لديهم الوحي. ولكن علماءنا ليسوا كبقية العلماء، علماؤنا الحقيقيون هم أهل التقوى، هم أهل الورع، هم أهل الزهد، هم أهل الاستقامة، ليسوا أهل التحاسد لمجرد أن الإمام اتخذ السفير شخصا آخر ولم يتخذه هو، ولو كان هو أوجه في المجتمع. الله أعلم وهم أعلم بما اختاروا، هكذا كان جواب أبي سهل عندما سئل من بعض الناس.
الآن إخوتي وأخواتي أقرأ لكم قصة أبي الحسين بن منصور الحلاج مع أبي سهل النبختي، وكيف أن هذا العالم الجليل بحيلة بسيطة فضحه وكشف أمره. ثم نقرأ إن شاء الله بعد ذلك تداعيات هذه القضية على الحلاج والحلاجيين، بعد ذلك نقرأ رسالته إلى علي بن بابويه القمي وما الذي حدث إن شاء الله، وكيف أنه افتضح أمره في بغداد وفي قم فأسقط ما في يده. جيد، الرواية رواية صحيحة السند، يرويها الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في كتاب الغيبة عن شيخه الحسين بن إبراهيم، عن أبي العباس بن نوح وهو من كبار علمائنا، عن أبي ناصر رضوان الله تعالى عليه وهو ابن بنت العمري. جيد، يقول: لما أراد الله تعالى أن يكشف أمر الحلاج ويظهر فضيحته ويخزيه، وقع له أن أبا سهل إسماعيل بن علي النبختي، عالم النبختيين في وقته وزمنه والعالم الشيعة بالكلام، ممن تجوز عليه مخرقته أي كذبه وزوره وتتم عليه حيلته، فوجه إليه يستدعيه، وظن أن أبا سهل كغيره من الضعفاء في هذا الأمر بفرط جهله، وقدر أن يستجره إليه فيتمخرق به ويتسوف بانقياده على غيره، يعني يحاول يضحك عليه ومن خلاله يضحك على بقية الناس، لأن زلة العالم يزل وراءها عامة الناس وهذا هو الواقع، فيستتب له ما قصد إليه من الحيلة على الضعفة لقدر أبي سهل في أنفس الناس ومحله من العلم والأدب عندهم، ويقول له في مراسلته إياه. الآن جزء من نص الرسالة التي أرسلها الحلاج لأبي سهل، أرجو من الإخوة والأخوات أن يكونوا معي لينظروا كيف أن العالم الحقيقي لا تستزله الدنيا ولا تهزه العواصف، وكيف أنه بعلمه يكشف حيلة شخصية كبيرة تدعي السلوك وتدعي التصوف وتدعي العرفان زورا وكذبا، وتريد أن تلعب بعقائد الناس، كيف يفتضحها بموقف بسيط. قال الحلاج في الرسالة التي أرسلها إلى أبي سهل النبختي: إني وكيل صاحب الزمان عليه السلام وقد أمرت بمراسلتك. يقول: أنا رسالتي إليك مو من نفسي، هي بأمر إمامنا صاحب الزمان وإظهار ما تريده من النصرة لك لتقوى نفسك. أنا أول مرة أرسلت إليك حتى أنا أقويك يا أبا سهل، أعلن رضا الناحية المقدسة عنك، يعني الإمام بحسب الفرض، ولا ترتاب بهذا الأمر، أول مرة نحن نريد أن نقوي نفسك ونثبتها إن شاء الله، وعليك أن تقبل أني وكيل المهدي عليه السلام. ما طلب منه شيء، يوجد انتباه في الرسالة، ما طلب منه شيء، كل الذي طلبه منه أنه عليك أن تثق أني أنا وكيل صاحب الزمان، وإنت إذا تريد أي حاجة نحن حاضرون، نحن نقويك إن شاء الله. فأرسل إليه أبو سهل رضي الله عنه: إني أسألك، انظروا إلى هذا الأمر السخيف الذي يطلبه أبو سهل ويمتحن به هذا الأحمق الذي يتصور أن أبا سهل النبختي رجل يمكن أن تنطلي عليه الحيلة، إني أسألك أمرا يسيرا يخف مثله عليك. أبو سهل قال له: مو أنت تدعي أنك وكيل صاحب الزمان، أنا أريد منك أمر بسيط سهل سلس عليك، إذا كنت وكيل صاحب الزمان أن تقضيه، نحن بدون آية بدون علامة بدون دليل ما نقبل، هكذا لا نقبل، لا بد من آية ودليل وعلامة، وهذا الخطاب أنا الآن أخاطب به من يدعون السفارة عن المهدي عليه السلام في عصرنا الحاضر. نحن في أمور عقيدتنا في أمور مهدي هذه الأمة سلام الله عليه لا نبني أمرنا إلا على الوضوح على البينات الواضحة، فمن يدعي شيئا من هذا القبيل في هذا العصر على أن إجماع الطائفة أنه قبل خروج الصيحة والسفياني، قبل الصيحة وخروج السفياني نحن نكذب من يدعي، لكن تنزلا من يدعي فليأتي بمعجزته، فليأتي بالدليل على أن الإمام هو الذي أرسله، هو الذي أعطاه مقام الوكالة، هو الذي أعطاه مقام السفارة، وأن لهؤلاء الكذبة المحاضير الحمقى كما ورد في الروايات أن يأتوا بمثل هذه الدعاوى أو بمثل هذه الآيات. أنا أرجو المعذرة من الإخوة والأخوات، أنا مضطر أن تكون عبائري شديدة وأنا أستفيد هذه العبائر من الروايات. عبارة المحاضير الحمقى هذه في الروايات، عبارة تكذيب الوقاتين هذه في الروايات، عبارة تكذيب الذي يدعي المشاهدة والسفارة والوكالة هذه من التواطيع والروايات، وهذه المفاهيم الثلاثة متفق عليها في مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ليس كما يتصور بعض الأشخاص أو بعض الجهات أو بعض الدول الكبرى حتى، فتحاول أن تصطنع لها مهديا زورا وإفكا تحاول أن تلبس به على شيعة أهل البيت. شيعة أهل البيت مهما كانوا مستضعفين، أينما عاشوا، أينما كانوا، الحمد لله هم في العقيدة أقوياء راسخون في العلم والعمل، لديهم نورانية الاعتقاد، بحيث أن مثل هذه المخاريط، مثل هذه الأكذوبات، مثل هذه الأموال التي تبذلها دول في المنطقة أو دول بعيدة أو دول قريبة لصنع مثل هذه الحالات للتشويش على حقانية مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبالأخص في العقيدة المهدوية، الحمد لله لم تؤتي أكلها لأهلها إلا حنظلا والحمد لله. وفي المقابل هذا المذهب قوي منيع بقوة اعتقاده. نعم، نحن علينا أن نحافظ على عقيدة أبنائنا وبناتنا، خصوصا ضعفة الشيعة الذين قد يغترون لعاطفة عندهم بأن خروج المهدي قد آن وقد طال الغياب، قد ينجرفون إلى بعض هذه الدعاوى وقد يلبس عليهم. العلماء مرابطون كما يقول الإمام العسكري عليه السلام في الثغر الأول الذي يلي إبليس وجنوده يمنعونهم من الخروج على شيعتنا، هذا هو دور العلماء، فدور العلماء هو فضيحة مثل هذه الدعاوى. إذن عندما راسل الحلاش أبا سهل النبختي، أبو سهل النبختي قال القضية بسيطة، أنا لا أقول أنت كاذب، أعمل بالقاعدة العقلية، كل ما قرع سمعك فضره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قائم البرهان. على هذا الأساس أنا أقول يحتمل أنك صادق في البداية، وهذا أدب الحوار وأدب المناظرة، لا نحن لا نصدق من دون دليل، نحن طائفة ومذهب، نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل، نحن مع الدليل، ائتيني بدليل على أنك وكيل المهدي عليه السلام. أنا ما راح أطلب منك أمر صعب، راح أطلب منك شيء بسيط، وإنت رجل طريقة وتبدع مثلا لسان الحال، أنت رجل طريقة وتبدع لك المعجزات وتبدع لك الكرامات بدون ما تكون وكيل المهدي عليه السلام. ما شاء الله الحلاجية يدعون مقامات ومقامات للحلاج، فكيف إذا ارتبط بالإمام المهدي صار له مقامان، مقام الطريقة الذي هو يمتلكه ومقام ارتباطه بالإمام عليه السلام صاحب الولاية العامة العظيمة التكوينية. فهذا أنا راح أطلب منك أمر سهل يسير، هو عليك أنت كصاحب مقامات يسير، فكيف إذا طلبته من الإمام؟ إذا واقعا الإمام أرسلك وكيلا لي حتى أؤمن بك، والناس كلهم سيقبلون آنذاك، لأن أبا سهل إذا قبل سيقبل عامة الناس، صوروا مرجع الآن يقبل كل مقلديه، عموم المؤمنين سيقبلون. جيد، فقال أطلب منك أمرا يسيرا يسهل مثله عليك في جنب ما ظهر على يديك من الدلائل والبراهين. حلو التعبير، يقول مو أنتو جماعتك يدعون لك دلائل وبراهين، نحن نفترضها صحيحة، فأنا أطلب منك أمر أيسر بكثير من إحياء الموتى وإخراج الغرقى من تحت الماء وإلى آخره، ما يدعى من مقامات هؤلاء الصوفية الحمقى. أنا أطلب منك أمر يسير، ما هو هذا الأمر اليسير؟ أمر سخيف، عذرا إخوتي وأخواتي، لكن أقرأ العبارة كما رواها الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، يقول: وهو أني رجل أحب الجواري وأصبو إليهن، طبعا بالحلال، أحب الجواري وأصبو إليهن، ولي منهن عدة مملوكات، جواري مملوكات. كان هناك الملك آنذاك شائعا، أملك عدة من الجواري، وتدرون بعد يكسب حظه منهن في متعة من غير حرام إن شاء الله، وهو عالم عظيم لا يترقب منه الحرام بطبيعة الحال. وهو أني رجل أحب الجواري وأصبو إليهن، ولي منهن عدة أتحظاهن، يعني أخذ حظي منهن، والشيب يبعدني عنهن ويبغضني إليهن. تقول هذول الجواري هم جواري، لكن أنا للأسف شبت، وبعد أن صرت شيبا هذه الجواري صارت تتقزز مني، تنفر مني، لا تقبلني. فأنا طلبي منك ثبت لي أنك أنت صاحب مقامات وأنت وكيل صاحب الزمان عليه السلام، رجع لحيتي سوداء حتى ما أضطر أخضبها بالخضاب كل أسبوع، رجع لحيتي سوداء. وهذا أمر سهل يسير أمام المعجزات والكرامات التي يذكرها أصحابك لك. قال: وهو أني رجل أحب الجواري كذا كذا، وأحتاج أن أخضبه أي الشيب في لحيتي في كل جمعة، وأتحمل منه مشقة شديدة. ليش؟ لأفطر عنهن شيبتي، وإلا انكشف أمري عندهم فصار القرب بعدا والوصال هجرا، وأريد أن تغنيني عن الخضاب وتكفيني مؤونته وتجعل لحيتي سوداء، فإني إذا سويتها ثبت عندي حقانيتك، فإني طوع يديك، أنا أصير طوع يديك، أنت موكل صاحب الزمان، أنا مستعد أصدقك فيما تقول، بس سوي هالعمل البسيط وهو أن هذه اللحية البيضاء أصيرها سوداء ببركة أنك وكيل صاحب الزمان عليه السلام، فإني طوع يديك وصائر إليك، مو بس أراسلك، أنا أجب خدمتك لأن أنت تصير سيدي ومولاي إذا فعلتها، وقائل بقولك وداع إلى مذهبك مع ما لي في ذلك من البصيرة ولك من المعونة. أولا أنا أنتفع أني أعرف من وكيل صاحب الزمان الحقيقي، وأنت تنتفع كثيرا، لأن إذا أنا جئتك وآمنت بك الناس سيؤمنون بك. جيد، كلام منطقي متين قوي، يطلب منه أمر خارقا للعادة، ما طلب منه أن يرى صاحب الزمان، حتى كل صاحب الزمان لا يمكن أن يراه إلا السفيه، ما طلب منه الطلبة، قال له: نحن نحتاج إلى دليل قاطع. الدليل القاطع لا يأتي بالدعاوى، يأتي بالخارق للعادة، فأتني بخارق للعادة. ما طلب منه شيء عظيم، هل اللحية البيضاء خلت تصير سوداء فقط، أكثر من هذا ما أريد. هنا هذه موقف بسيط يا أخوان، موقف بسيط من عالم، والله لعالم أشد على إبليس من ألف عابد. تعجب بعض الأصحاب عندما قال عليه السلام من ألف عابد، فقال: بل من 70,000 عابد. نعم، هذا موقف لعالم قضى على حركة كبيرة لشخصية شهيرة في المجتمع، ولكنها شخصية منحرفة تريد أن تتلاعب بعقائد الناس، وهي شخصية حش المغاني، وهي شخصية الحسين بن منصور الحلاج عفوا. فلما سمع ذلك الحلاج، يعني سمع الرسالة التي أرسلها إليه أبو سهل النبختي رضوان الله تعالى عليه من قوله وجوابه، علم أنه قد أخطأ في مراسلته. يا سبحان الله، أنت حلاج صاحب مقامات، صاحب معجزات، صاحب أعمال عظيمة تنسحب لأول وهلة، يا أخي هذا ما عنده عقل حقيقة، يا إخواني يا أخوات، هذا ما عنده عقل، يدعي أنه صاحب العلم والطريقة، صاحب المعجزات الباهرات والكرامات، وحي رأس العالم كبير مثل أبي سهل النبختي، ولكن الله عز وجل يريد أن يوقعه، يريد أن يظهر زيفه، يريد أن يظهر خطله. هذا ما كان راضي أن عنده جماعة ومسوي فيهم حركة سلوكية حتى راد يدعي أنه سفير الإمام حتى يربط كل الشيعة به. ما أحمقهم الرجل، والله ما أحمقهم الرجل، وما اكتفى أن راسل مثلا راسل بعض الناس، خلي يشوف إذا يمشي وضعه، لا، راح لرأس الهرم لعلامة الشيعة في وقته. وين علامة؟ في أي شيء، مو في الفقه والأصول، علامة علامة الشيعة في علم الكلام، في علم المناظرة. فما كان من هذا العالم إلا أن اخترع أبو سهل النبختي، كان شيخ كبير السن ما له الجواري، اخترع هذه القصة اختراع حتى يوقع هذا الرجل. طلب بسيط يا إخوان، أنتم ما تدرون الحلاش كان يدعى له أنه يمشي على الماء وأنه يطير في الهواء وأنه صاحب وصاحب وصاحب. فاسوداد ارجع اللحية السوداء أبسط ما يكون إذا كان صاحب كرامات بهذا المستوى. وعلى هذا الأساس سرعان من كشف زيف هذا الرجل واتضح أنه رجل منحرف جدا وأسقط ما في يده. فصار كما ينقل ابن بنت العمري رضوان الله تعالى عليه بسند متصل إلى الشيخ الطوسي، صار أضحوكة للناس بعد أن كان ينظر إليه أنه صاحب صوفية وصاحب طريقة. فلما سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه علم أنه قد أخطأ في مراسلته وجهل في الخروج إليه بمذهبه، أنه يعني كانت خفة منه أنه راسل هكذا عالم، كان لازم يراسل واحد ساذج بسيط، وأمسك عنه ولم يرد إليه جوابا ولم يرسل إليه رسولا بعد ذلك. هنا إجا دور الاستثمار العلمي لهذه الواقعة. أبو سهل النبختي لما شاف الحلاج انسحب وما لا جعل اللحية البيضاء سوداء وأن له أن يجعل وهو يعلم أنه كذاب ولم يرد عليه جوابا، انسحب من المعركة. بناء الحلاج أن الحسين بن أن أبا سهل النبختي يسقط عن القضية وتنتهي عند هذا الحال، لكن أبا سهل النبختي أخرج الرسالة إلى عموم الشيعة، قال شوفوا يا جماعة الخير انظروا هذه رسالة الحلاج وهذا جوابي له، ولم يستطع أن يفعل شيئان. فماذا صار؟ وصيره أبو سهل رضي الله عنه أحدوثة وضحكة عند كل أحد، وشهر أمره عند الصغير والكبير، لأن أهل الفتن والبدع يجب افتضاحهم. نحن لا نحتاط في الدين أبدا من شخص فنحافظ على شخصيته إذا أظهر بدعة في الدين. ومن يدعي صفارة عن الإمام عليه السلام هو من أبرز الذين يبتدعون في الدين ويظهرون البدعة في هذا الدين، حتى لو كانوا أشخاص لهم مقامات اجتماعية، حتى لو كانوا والعياذ بالله يتزيون بهذا الزي. أيا كانوا فإننا مهما حفظنا حرمات الأشخاص فإن حرمة الدين وحفظ دين الناس هو أول الواجبات على العلم وأول الواجبات على العلماء وعلى أهل الدين. فعلى هذا الأساس لا حيطة ولا حذر في الدين عندما تكون القضية من المتلاعبين بأمر الدين، بل يجب افتضاحهم. ومن هنا كل من يدعي شيئا من هذا القبيل ولم يأتي بدليل بين واضح، فواجبنا نحن علماء الأمة واجبنا أن نكشف زيفه وادعاءه على الملأ وبشكل واضح ولا مجال للإحتياط، بل الإحتياط هنا والواجب التعييني الفوري المضيق على كل إنسان لديه بضاعة من علم أن يكشف زيف هؤلاء، لأنهم يشقون عصا الأمة ويخربون عليها ويحاولون أن يتمظهروا بمظاهر مختلفة. وسنأتي إلى الحديث بعد ذلك بشكل أوضح إن شاء الله تعالى. أما قضية الحسين بن منصور الحلاج مع علي بن بابوي العالم القمي الكبير الذي كان أوائل حياته في زمن الإمام العسكري عليه السلام، والذي رزق بدعاء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه رزق ولدين، أحدهما محدث هذه الأمة وصدوقها الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق، الذي ألف أكثر من 300 كتاب في علم الحديث، وهو صدوق محدثي شيعة أهل البيت عليهم السلام، وأحد أصحاب الكتب الأربعة، فإنه ألف كتاب من لا يحضره الفقيه وهو من أهم أصولنا الأربعة الحديثية التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية بعد كتاب الله في مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. يقول الشيخ الطوسي أخبرني جماعة يعني منهم الشيخ المفيد عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن بابويه أخ الشيخ الصدوق
أن ابن الحلاج صار إلى قم وكاتب قرابة أبي الحسن يستدعيه ويستدعي أبا الحسن أيضا، يستدعي شخصين، واحد من أقرباء علي بن بابويه وعلي بن بابويه، ويقول أنا رسول الإمام، رسالته ووكيله. قال فلما وقعت المكاتبة في يد أبي رضي الله عنه خرقها وقال لموصلها إليك ما أفرغك للجهالات. أصلا ما احتمل، احتمال 1% أن يكون وكيل الإمام، ما احتمل. القضية على بينة عند العلماء واضحة. فقال له الرجل أن إنه ابن عمته أو ابن عمه، فإن الرجل قد استدعانا فلما خرقت مكاتبته؟ وضحكوا منه وهزئوا به، ثم نهض إلى دكتاره ومعه جماعة من أصحابه وغلمانه. علي بن بابويه ذهب إلى الدكان التي يبيع ويشتري فيها، فإنه كان مع علمه في نفس الوقت، كان مع علمه كان كاسبا يأكل من كد يمينه رضوان الله تعالى عليه. قال فلما دخل، أي علي بن بابويه، إلى الدار التي كان فيها دكانه، نهض له من كان هناك جالسا غير رجل في الموضع، فلم ينهض له ولم يعرفه أبي. فلما جلس وأخرج حسابه ودواته كما يكون التجار، أقبل على بعض من كان حاضرا فسأله عنه فأخبره، فسمعه الرجل يسأل عنه فأقبل عليه وقال تسأل عني وأنا حاضر؟ ليش ما تسألني أنا يعني؟ فقال له أبي أكبرتك أيها الرجل وأعظمت قدرك أن أسألك. فقال له تخرق رقعتي، يعني الحلاج كان هو هذا الشخص، تخرق رقعتي وأنا أشاهدك تخرقها؟ فقال له أبي فأنت الرجل إذن. هو يعرفه لكن يريد أن يتجاهله، لأن المبتدع لا بد من تجاهله وتصغير قدره وتحقيره، لأنه يلعب بالدين وبعقيدة الناس. قال أبي فأنت الرجل إذن، أنت الذي تدعي؟ ثم قال يا غلام لرجله وقفاه، يعني اطرده من دكانه. فخرج من الدار العدو لله ولرسوله، ثم قال له أتدعي المعجزات؟ عليك لعنة الله، أو كما قال فاخرج بقفاك. فما رأيناه بعدها بقوم، لأن وجه القمي هو الذي طرده، فلم يحسن أن يجرؤ بعدها أن يأتي إلى قم، لأن عالم قم وعالم أهلها هو الذي طرده منها. هذه يا إخوان قضية الحسين بن منصور الحلاج، اللي هو مو من أرقام مدعي السفارة السابقين، صاحب طريقة، صاحب شعوذة، تدعى له كرامات، تدعى له معجزات. أنا ما أدري كان يجمع الجن، كان يدعي رؤى في المنام وطيران في الهواء، كثير اقروا عن الحلاج، كثير تدعى له مقامات. فإذا بعالمين من علمائنا أظهرا زيفه وفضيحته وكذبه بشكل واضح أمام شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهكذا يكون العلماء. هذه هي وظيفة العلماء، إذا ظهرت البدع والفتن فعلى العالم أن يظهر علمه. نحن في هذا العصر، في عصر فتن، في عصر بدع، سواء في العقيدة المهدوية أو في غيرها، أو بعض السلفية الحمقى في بعض القنوات الفضائية وغيرها، يتصورون أنه يمكن لهم أن يذروا الرماد في وجه الشمس، في وجه هذا المذهب العظيم، في وجه هذا المذهب المنيع. أنا كنت وعدتكم أن نتكلم عن شخصية الشلمغاني هذه الليلة، لكن الوقت انتهى. أترك الوقت الباقي لأسئلة الإخوة والأخوات. وقصة الشلمغاني قصة هامة، أهم شخصية ادعت السفارة في عصر الغيبة الصغرى، في عصر السفراء، هو محمد بن علي الشلمغاني، لأنه كان عالما، كان فقيها، كان صاحب كتاب، كان يعد كتابة أشبه بالرسالة عملية في وقته، كتاب التكليف. ومع ذلك للأسف كان كبلعم باعور، أوتي آيات الله فانسلخ منها. تنطبق عليه الآية القرآنية الكريمة، مثله كمثل الكلب أجلكم الله
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. سيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة الحديث عن شخصية الشلمغاني ومدعيات الشلمغاني وكذب الشلمغاني وزيفه وكيف افتضح أمره في الناس، ولكن هذا يجعلنا نأخذ العظة والعبرة من هذه الشخصيات التي تدعي في تلك الأزمنة ليتضح في زماننا إن شاء الله. المايك لم يسقط. أنا فعلا أكتفي بهذا المقدار إخوتي وأخواتي، على أمل أن أستقبل لمدة 20 دقيقة أسئلة الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.